الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب المنصوبات من الأسماء، وقد تكلمنا على المفعولات وانتهينا من ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن منصوب جديد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال ذكرنا في الأجرومية وفي متممة الأجرومية أنه اسم نكرة جاء مفسرا لمن بهم من الهيئات، يقابله التمييز اسم نكرة جاء مفسرا لمن بهم من الذوات أو النسب. تذكرون هذا حتى يبقى الأمر يعني مترابطا معكم في العقل، فنربط الحاضر بالماضي، لأن اليوم المؤلف هنا في هذا الباب في باب الحال سيغير التعريف الذي نعرفه، ولكن لا يعني ذلك أن الأمر اختلف. لازلنا على القول بأن الحال هو اسم نكرة مفسر لمن بهم من الهيئات، وإذن هو اسم ليس فعلا ولا ظرفا أو جارا ومجرورا. نكرة على الغالب، بل هو نكرة، وإذا جاء في يوم من الأيام، وقد جاء معرفة، فهذا على تأويل نكرة محذوفة كما سنبين، أو لعلنا نذكر هذا إن شاء الله تعالى. اسم النكرة مفسر أو جاء لتفسير، إذن لتفسير أي تبيين، هناك شيء يحتاج إلى تبيين، فهذا الاسم ليس أساسا وعمدة في الجملة على الغالب، لكننا نحتاجه لبيان معنى، لبيان شيء، وإن كان في بعض الأحيان يأتي عمدة من حيث المعنى. يعني العمدة في الكلام أن يكون مثلا المبتدأ له خبر، الفعل له فاعل، هذه الجملة مكتملة، لكن تحتاج إلى كلمات أو تحتاج إلى اسم لتبيين شيء، لتفسير شيء. مثل الحال، اسم النكرة هو فضلة حقيقة وليس عمدة، فضلة يعني يمكن أن يستغنى عنه من الناحية الإعرابية مثلا، ولكن نحتاجه لبيان المعنى، نريده لماذا؟ لتبيين، لتفسير من بهم، شيء مبهم، من بهم من الهيئات، هيئة الشيء مبهمة، حالها مبهم، لا زال يدور في ذهنك سؤال كيف عادة حتى يتضح الأمر. هذا هو الحال. جاء الولد فرحا، جاء الولد جملة مكتملة، نعم فعل وفاعل، لا تحتاج إلى مفعول به، لكن يبقى عندك سؤال: ما الفائدة عندما قلت لي جاء الولد؟ ماذا استفدت منك؟ أنت تستطيع أن تحذف بالمناسبة، جاء الولد جملة صحيحة، لكن يمكن أن أسألك ماذا أفدتني في جاء الولد؟ جاء أم لم يأتي أم لم يجأ؟ ما الفرق عندي؟ تقول جاء الولد فرحا، هنا فسرت شيئا، حال الولد هيئته عندما جاء، كيف هيئته عندما جاء؟ جاء فرحا. لو حذفت كلمة فرحا هذه لما فسد المعنى، المعنى صحيح جاء الولد حقيقة، لكن في بعض الأحيان قد يفسد المعنى، ولا بد أن تأتي بالحال حتى يتم المعنى. وإن كان هو فضل من حيث أن الجملة مكتملة، ولكن عدم وجود الحال قد يفسد المعنى. أعطيك مثالا في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين هذه حال، أن الله لم يخلق السماوات في حال خلقه لم يكن الخلق عبثا لعبا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لكن لو حذفت لاعبين يفسد المعنى، فصار هذا الحال عمدة في الكلام ليس فضلا. تستطيع أن تقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، المعنى من حيث كجملة خبرية هي صحيحة، وما من حيث الإعراب تقول والله عندي نفي، عندي فعل وفاعل إلى آخره، لكن هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا فساد في المعنى. فلا بد أن تضع الحال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لكن في أغلب الأحيان الحال هو فضل يستغنى عنه، ليس عمدة في الكلام، واضح هذا في أصله. طيب نأتي إلى كلام المؤلف، ماذا عرف الحال؟ قال باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. قال وصف، يعني وصف يعني ليس اسم، هو اسم، ولكن هذا الاسم من نوع الوصف يصف شيئا. هنالك أسماء لا تأتي للوصف، هي أسماء ولكن تأتي جامدة لبيان شيء آخر، لربما تكون مبتدأ وخبر، اسم مبتدأ واسم خبر، لكن الحال وصف، فإن لم يكن وصفا ليس حالا، جاء ليصف. هذا التفسير الذي أريده منك، فسر لي أي صف لي، بين لي بمعنى صف لي الحال. إذن هو وصف، وهذا شرطه أن يكون الحال وصفا، لذلك قال وهو وصف. قال فضله أي ليس أساسا وعمدة، فإن كان عمدة وإن كان وصفا لا يصلح أن يقال حال، كقولك الولد سعيد، سعيد هذا وصف للولد، وصف له أليس كذلك؟ بلى، لكن هل تقول هذا حال؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الاسم سعيد وإن كان وصفا ولكنه عمدة، خبر المبتدأ لا يستغنى عنه. قال يقع في جواب كيف، يعني جاء للتبيين ليفسر كيف، فسر لي بين لي، وهذه شروط الحال. أن يكون وصفا، أن يكون فضلة، أن يأتي لتبيين هيئة صاحب الحال. مثال ذلك ضربت اللص مكتوفا، تستطيع أن تسأل وتقول كيف ضربت اللص؟ تقول ضربته مكتوفا، حاله وهو مكتوف، واضح؟ ضربت فعل وفاعل، اللص مفعول به، الجملة مكتملة، لكن أريد أن أعرف كيف ضربته مكتوفا. فهنا معنى فضل، مكتوفا هذا وصف له، جاء ليبين كيفية الضرب أو حالة ضربه. قال المؤلف رحمه الله وشرطها التنكير. إذن هذا الاسم الوصف هو اسم وصف، لأننا قلنا أن المنصوبات من الأسماء هذا ما قاله المؤلف. فنحن نتكلم عن الأسماء، ولكن اسم الحال من نوع وصف جاء ليصف وهو نكرة. فهنا نرجع إلى تعريف صاحب الأجرمية، اسم نكرة، فهذا لم يخرج عن ذلك المؤلف. إذا لابد أن يكون هذا الوصف نكرة، لا يجوز على الغالب أن يكون معرفة، وإن جاء معرفة فهنالك تأويل، هنالك تأويل. يعني مثلا تقول جاء الضيف وحده، وحده هذه نكرة أم معرفة؟ هذه معرفة. لماذا معرفة؟ مضاف ومضاف إليه، فهذا خرج من حيز التنكير إلى التعريف. طيب ليس نكرة، نعم هنالك تأويل، يقولون جاء الضيف منفردا وحده، فالحال منفردا كأن الحال هو المحذوف، هذا ما يقولونه. إذن وشرطها التنكير، قال وصاحبها التعريف، أي وشرط صاحبها أي الذي تبين حاله، يعني لابد أن يكون إيش؟ ماذا؟ معرفا. قال وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. قلنا الحال نكرة. طيب والذي تبين حاله ما حاله من حيث التعريف والتنكير وغير ذلك؟ قال لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة. فإن لم يكن معرفة فلابد أن يكون من قبيل التخصيص أو التعميم أو التأخير، سنبين ذلك كله. قال نحو خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون خش عن، خش عن هذا حال منصوب، والحال دائما منصوب. جاء يصف ماذا؟ حال خروجهم. إذن يتكلم عن صاحب الحال، هذا صاحب الهيئة، يخرجون، الواو هذه ضمير، يخرجون واو الجماعة والضمير معرفة. إذن هذه الحالة الأولى صاحبها التعريف، جاء الولد فرحا تعريف، الولد معرف. طيب إن لم يكن معرفا قال يقبل منك ذلك أن لا يكون صاحب الحال معرفا إذا كان للتخصيص أو إذا كان جاء للتخصيص أو التعميم أو جاء متأخرا عن الحال. مثال ذلك قال في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء هذه حال، سواء حال، جاءت مخصصة بماذا؟ بمضاف ومضاف إليه، أربعة أيام، هذا هو التخصيص. أو التعميم، هذه من ألفاظ العموم، لمن يدرس أصول الفقه أخذنا ألفاظ العموم، هنالك كلمات تدل على العموم، وله أشكال صفات من ألفاظ العموم، مثلا الاستغراقية كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذه الاستغراقية، طبعا هنالك العهدية وال للجنس لبيان الجنس، وهناك ال التي بمعنى بمعنى اسم الموصول، فالاستغراقية تفيد العموم، المفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله، هذا مفرد مضاف، هذا يفيد العموم، وإن تعدوا كل نعم الله، وجمع المضاف يعم، أسبغ علينا نعمه سبحانه وتعالى، نعمه جمع المضاف يعم. وهنالك ألفاظ عموم بحيث يأتي نكرة يسبقها نفي أو شرط أو استفهام، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر نفي، أن يشرك به مصدر أن مع يشرك مصدر إشراكا صارت نكرة، لا يغفر إشراكا، إشراكا سبقها نفي، هذا من ألفاظ العموم، نكرة في سياق العموم في سياق النفي أو في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة جاءت في سياق نهي، لا تدعو أحدا، هذه جاءت في سياق نفي نهي تفيد العموم، فلا يجوز أن تدعو أي أحد مع الله. فإذا جاءت النكرة، نرجع إلى كلامنا أو إلى موضوعنا صاحب الحال، إذا جاء نكرة في سياق نهي أو نفي أو شرط أو ما شابه فأفاد العموم، يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة في هذه الحال. لذلك قال في هذا المثال، قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما أهلكنا نفي من قرية، هذا صاحب الحال قرية، إلا لها منذرون، لها منذرون حال لقرية، طيب قرية نكرة، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، نعم إلا إذا كان ماذا أحد الأحوال الثلاثة، للتخصيص مضاف ومضاف إليه مثلا، أو التعميم كما في هذا المثال، وما أهلكنا من قرية نكرة في سياق نفي، فيجوز هنا هذا يسمى التعميم، يجوز بعدها أن يكون صاحب الحال نكرة. أو قال أو التأخير، أي أن يتأخر صاحب الحال عن الحال، وهذا ما جاء فيه بالمثال الذي بعده، قال ولمية موحشا طللوا، هذا قول الشعر، لمية موحشا طللوا يلوح كأنه خللوا، الطلل من الأطلال، جمع مفرد أطلال، والأطلال ما يتبقى من آثار الديار، والمعنى لمية طلل موحش، لاحظ قلت طلل موحش، لماذا رفعت موحش، فصارت هنا نعت للطلل، لكن عندما قلت أو قال الشعر عفوا قدم الوصف فصار حالا، لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، خلل بكسر الخاء جمع خلة، وهي بطانة تغشى بها أجفان السيوف، هكذا عندي، موحشا حال، طلل مبتدأ، مؤخر، أين الخبر؟ يلوح. طيب هذا هو الحال، والحال قلنا أنه يأتي لماذا؟ للتبيين أو التفسير على الغالب، لأنه في بعض الأحيان يأتي للتأكيد. بعد أن نتكلم في الباب الذي بعده وهو باب التمييز، سنعود إلى كلمة في بعض الأحيان يأتي للتأكيد، لأنه سيكتمل به كلام المؤلف كما سنذكر إن شاء الله. إذن الحال جاء للتبيين، مبين مفسر لمن بهم، لكن هذا على الغالب، لكن في بعض أحيان يأتي للتأكيد. نأتي إلى التمييز، قال باب التمييز، قال والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، تستطيع أن تضيف أو النسب، هذا تعريفه، اسم فضلة، إذن هو اسم وهو فضلة وليس عمدة، نكرة وليس معرفة، جامد ليس له أصل يشتق منه، جامد مثل تمر، اشتريت رطلة، اشتريت رطلا تمرا، تمرا هذا حال وهو اسم نكرة فضلة جامد. قال مفسر لمن بهم من الذوات، عندما أقول لك اشتريت رطلا، تقول رطلا، رطلا ماذا؟ فبين لي، فسر لي الذات هذه التي تتكلم عنها. رطلا ماذا؟ أقول لك رطلا تمرا. وهذا على الغالب في آخر الدرس سنتكلم أنه قد تأتي للتأكيد سواء الحال أو التمييز، لكن على الغالب الحال والتمييز يأتيان للتبيين والتفسير، أما الحال لتبيين وتفسير من بهم من الهيئات، والتمييز يأتي لمن لتبيين وتفسير من بهم من الذوات أو النسب كما سنذكر. المؤلف لم يذكر النسب لكن سيذكره بعد قليل. إذن التمييز له شروط خمسة: اسم، فضلة، نكرة، جامد، مفسر. قال وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. التمييز على قسمين: إما أن يأتي مفسر، تمييز يأتي مفسرا لمن بهم من الذوات، أو مفسرا لمن بهم من النسب. أما التمييز المفسر لمن بهم من الذوات فهو على قسمين: واحد أو أولا تمييز مفسر لمن بهم من المقادير، ثانيا تمييز مفسر لمن بهم من الأعداد. الأول التمييز المفسر لمن بهم من المقادير، المقادير ثلاثة: المساحة، المساحات، والمكاييل، والأوزان. تقول اشتريت كما قال المؤلف جريبا نخلا، جريبا يعني أرضا، قطعة أرض، هي أصلها قطعة أرض النخل معينة، فصار تطلق على كل قطعة أرض، كأنهم يقولون ذلك. اشتريت فعل وفاعل، جريبا مفعول به منصوب، نخلا تمييز، وهذا التمييز لاحظ اسم، نكرة، فضلة تستطيع أن تستغني عنه وليس عمدة في الكلام لكن لابد منه حتى يتم المعنى. فسر لي الذات التي اشتريتها، ما ذات الجريب هذا؟ جريبة نخل، جريبة حنطة، جريبة تفاح، ماذا اشتريت؟ واضح؟ لكن أنت تتكلم هنا عن مقادير، مقدار، مساحة، الجريب مساحة. وكذلك المكاييل، تقول تصدقت بصاع تمرا، هذا مكيال. وتستطيع أن تقول في الأوزان أعطيته منوين عسلا، المنوين أو المنوان قيل رطلان بما يكال به السمن وغيره كالعسل، أعطيته منوين، منوين ماذا؟ عسلا، عسلا تمييز منصوب، جاء مفسرا لمن بهم من ذات هذا المنوين أو هذا المنوان أو هذا المنوين، فسره وبينه. إذن مقدار الذوات إما مقدار أو عدد، العدد الأعداد إما من 1 إلى 10، إما عفوا من 3 إلى 10، وإما من 11 إلى 99، وإما 100 و1000. هذه لها كل واحدة لها طريقة في اللفظ وفي الإعراب. فإذا كان التمييز بعد العدد جمع مجرور مع الثلاثة والعشرة وما بينهما فيكون من باب المضاف والمضاف إليه. تقول عندي خمسة أقلام، خمسة جمع وخمسة عدد، بعده يأتي بعد هذا العدد من خمسة إلى عشرة يأتي ماذا؟ يأتي جمع. لا تقول اشتريت أو عندي خمسة قلم، لا تقول عندي خمسة أقلام، هذا معناه جمع بعد عدد. هذا الجمع بعد عدد، هذا الجمع أتى للتمييز، خمسة ماذا؟ صحيح؟ هذا يكون باب المضاف والمضاف إليه، يعني يكون هذا التمييز مجرور. تقول أقلام تمييز مجرور، وأظن لو قلت مضاف ومضاف إليه لا بأس. وإذا جاء التمييز مفردا بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين، إذا جاء التمييز مفردا بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهنا يكون تمييز منصوب، كقول يوسف لأبيه في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، لاحظ كوكبا مفردا. وقال في تعالى للذين أتيا إلى داود عليه السلام ماذا قال الرجل؟ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، لاحظ نعجة مفرد جاءت منصوبة، هذا مفرد بعد عدد، ما هو العدد؟ من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، يكون تمييز منصوب. أما إذا جاء العدد جمع جمعا بعد عدد من واحد من ثلاثة إلى عشرة فيكون من باب المضاف والمضاف إليه أو تمييز مجرور وليس منصوبا. أما إذا جاء هذا التمييز بعد المئة والألف فيكون ماذا؟ فيكون جمعا، أو إذا عفوا إذا كان مفردا وليس جمعا يكون مفردا يكون مجرورا. تقول في المزرعة ألف نخلة ومئة شجرة، لاحظ مفرد بعد عدد، ما هو العدد؟ ألف ومئة، لذلك جئنا بالتمييز مجرورا، يعني التمييز بعد الأعداد قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. يكون منصوبا إذا أتى بعد أحد عشر وأخواتها إلى تسعة وتسعين ويأتي التمييز مفردا وليس جمعا. أما إذا جاء بعد الأعداد من ثلاثة إلى عشرة أو بعد المئة والألف فيكون مفردا ويكون مجرورا، واضح؟ هذا تمييز العدد. أما تمييز المقادير فيأتي منصوبا مطلقا. باب أو مبحث مهم في كم الاستفهامية وكم الخبرية، هذه تأتي للتمييز، يأتي بعدها تمييز، كم الاستفهامية وكم الخبرية، ما الفرق بينهما؟ كم الاستفهامية هذه التي تسأل بها للاستفهام، وكم الخبرية هي التي ظاهرها سؤال ولكن جاءت للإخبار والإنشاء وليس للاستفهام، إنما يراد بها التكثير عادة. كم الاستفهامية تقول كم قلما اشتريت، كم الخبرية تقول كم نقود أضعتها، كم نقود أضعتها، أنت تسأل لا أنت تخبر للتكثير، يعني أضعته نقودا كثيرة. كم كتابا أو قلما اشتريت، هذا سؤال، كم استفهامية. نأتي إلى كم الاستفهامية، يأتي بعدها تمييز، يأتي بعدها تمييز بشرط، بلاش نقول بشرط، عفوا، يأتي بعدها تمييز. كم قلما اشتريت، قلما هذه بعد كم، ما إعرابها؟ تمييز منصوب، اسم، لاحظ اسم نكرة فضلة، تمييز منصوب. أما إذا جاء الاسم بعد كم الخبرية فلا يكون تمييزا منصوبا إنما يكون مجرورا. تقول كم نقود أضعتها، كم نقود أضعتها. نقود هذه تمييز مجرور بعد كم الخبرية. إن بقي معنا وقت سنعرب كم، هذه كم لها إعرابات، قد تأتي مفعول به، قد تأتي مفعول مطلق، قد تأتي ظرف زمان أو ظرف مكان، قد تأتي مبتدأ وقد تأتي خبر. طبعا أنا قلت خبر، قلت تأتي خبرا مبتدأ مفعولا مطلقا ظرفا مفعولا به، فالمعذرة أنني أتيت بطريقة العامية، واضح؟ لكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر. نعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف، أخذنا عن الآن كم الاستفهامية والخبرية. الاستفهامية كم الاستفهامية بعدها يكون التمييز منصوبا، كم الخبرية هي بعدها التمييز مجرورا، انتهينا منها. طيب نأتي نعود إلى كم الاستفهامية. كم الاستفهامية التمييز منصوب. طيب إذا سبق كم الاستفهامية حرف جر ماذا يكون الحال؟ قال المؤلف رحمه الله: ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف، يعني بحرف جر، جر ونصب. يعني إذا سبق كم الاستفهامية حرف جر عندك وجهان في الإعراب للاسم الذي بعدها، إما أن تعربه، أو للاسم التمييز يعني، طبعا إما أن يكون أن تعرب التمييز منصوبا أو أن تعربه مجرورا بتقدير من، أو إذا كانت من ظاهرة تقول: بكم ريال اشتريت، بكم ريال اشتريت، با جار ومجرور، كم اسم مجرور، ريال تمييز مجرور، بماذا؟ بمن، بمن جار مضمرة، قد تكون ظاهرة، بكم من ريال اشتريت، يمكن، لكن على كل حال تأتي مجرورة، سواء بمن حقيقة ظاهرة، بكم من ريال اشتريت، أو بمن، بمن مضمرة، بكم ريال، ريال مجرور بمن مضمرة، تمييز مجرور. ويمكن أن تقول على الوجه الثاني وتريح نفسك، تقول تمييز منصوب: بكم ريالا اشتريت. يجوز هذا ويجوز هذا. هذا بالنسبة للتمييز. الذوات قد يأتي بعد، يأتي للمقادير بعد المقادير، أو يأتي بعد الأعداد. ومن الأعداد كم، كم الاستفهامية للاستفهام حقيقة، وكم الخبرية لا يراد بها الاستفهام إنما يراد بها التكثير. وفي، وهذه تأتي للتعجب، قد تأتي للتحسر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون التمييز مفسرا للنسبة. هذا نوع ثاني من التمييز، إما أن يكون مفسرا للذوات، إما أن يكون مفسرا للذوات، أو أن يكون مفسرا للنسب. قلنا مفسرا للذوات بعد المقادير أو الأعداد. مفسرا للنسب يعني نسبة الشيء إلى صاحبه. قال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة. مثال ذلك: وفجرنا الأرض عيونا. الأرض هذه ليست عددا وليست مقدارا. عيونا تمييز. عندما أقول لك فجر، قالت عفوا، عندما قال الله تعالى فجرنا الأرض، ماذا فجر الله الأرض؟ فجر الأرض براكين أم ماذا؟ هذا بيان النسبة، نسبة الشيء إلى المميز. فجرنا الأرض عيونا. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس ماذا؟ حريقا، كاذا، ماذا اشتعل؟ قال تعالى واشتعل الرأس شيبا. هذا نسبة، هذا النوع الثاني. هذا النسبة، التمييز المفسر للنسبة، ينقسم إلى قسمين: إما أن يأتي محولا أو ليس محول. المحول يعني يأتي هذا التمييز محولا عن شيء، إما أن يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول به أو عن شيء آخر. قال محولا ك واشتعل الرأس شيبا، هذا تمييز نسبة محول عن فاعل، أصلها اشتعل شيب الرأس، شيب أصلها فاعل، حولتها إلى تمييز فهذا محول عن فاعل. وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن مفعول به أي فجرنا عيون الأرض. أنا أكثر منك مالا، هذا محول عن مبتدأ أي مالي أكثر من مالك، هذا محول. قال أو غير محول، يعني لم يأتي محولا عن شيء لكن جاء لتفسير نسبة. نحو قال امتلأ الإناء، ماذا امتلأ الإناء؟ الإناء ليس مقدارا ولا عددا، هذا نسبة. ماذا امتلأ؟ قال امتلأ الإناء ماء، ماء هذه محولة عن فاعل أم مفعول به أم شيء آخر؟ لا شيء مما ذكر، فهذه نسبة غير محولة، أو عفوا تمييز غير محول. قال المؤلف رحمه الله وقد يؤكدان، ما هما؟ الحال والتمييز. الحال يأتي لبيان من بهم من الهيئات، والتمييز لبيان من بهم من الذوات والنسب، هذا على الغالب. لكن قال المؤلف وقد يؤكدان أي يأتيان ليس للتبيين إنما للتأكيد. قال نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو نفسه الفساد، فهذا لم يأتي للتبيين، هذا حال جاء لماذا؟ للتأكيد. ولا تعثوا في الأرض من باب التأكيد، مفسدين، مفسدين حال منصوبة جاءت للتأكيد. وقوله تعالى وقوله من خير أديان البرية دينا، هذا منسوب القول من لأبي طالب في في في, في للنبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا تمييز ولكن لم يأتي لتبيين من بهما من الذوات ولا النسب، إنما جاء للتأكيد. قال ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، خلافا لسيبويه، أي أيضا يأتي التمييز في هذه الحالة. ما هي الحالة؟ بئس الفحل فحلهم عند سيبويه ومن سار مسيره، يقولون لا يجوز أن تجمع الفاعل مع التمييز. طبعا ما هم، أين الفاعل في بئس الفحل فحلهم؟ بئس بعدها فاعل، بئس ونعمة بعدها فاعل، فقال لا يجوز، فجاءت فحل هذه يقولها لا يجوز أن تقول تمييز، لا يجوز أن تقول هذا تمييز. ويؤولونه على أشياء، لكن قال المؤلف هنا ومنه أي يجوز أيضا أن يأتي تمييز، وقد دل هذا البيت أو هذا البيت قال والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق، هذا من باب الذم في التغلبيين في حرب البسوس، لعله قاله أحد البكريين أو شاعر مستأجر للبكريين. الشاهد أن فحلا هذه تمييز، وقد جاء عند العرب أن التمييز يأتي بعد الفاعل، يأتي يجتمع فاعل بعد نعمة طبعا وبئسة اجتمع، فلا تقل غير ذلك. وقد جاء أمثلة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 أو لا هذا شيء آخر عفوا هذا من باب التأكيد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الشهر هذه تمييز ولكن لم تأتي لبيان من بهم من الذوات، لأننا نعرف الكلام عن الشهور إن عدة الشهور، فجاء هذا للتأكيد، وهذا كله موجود في كلام العرب. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 31 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في باب المنصوبات من الأسماء، وقد تكلمنا على المفعولات وانتهينا من ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن منصوب جديد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال ذكرنا في الأجرومية وفي متممة الأجرومية أنه اسم نكرة جاء مفسرا لمن بهم من الهيئات، يقابله التمييز اسم نكرة جاء مفسرا لمن بهم من الذوات أو النسب. تذكرون هذا حتى يبقى الأمر يعني مترابطا معكم في العقل، فنربط الحاضر بالماضي، لأن اليوم المؤلف هنا في هذا الباب في باب الحال سيغير التعريف الذي نعرفه، ولكن لا يعني ذلك أن الأمر اختلف. لازلنا على القول بأن الحال هو اسم نكرة مفسر لمن بهم من الهيئات، وإذن هو اسم ليس فعلا ولا ظرفا أو جارا ومجرورا. نكرة على الغالب، بل هو نكرة، وإذا جاء في يوم من الأيام، وقد جاء معرفة فهذا على تأويل نكرة محذوفة كما سنبين، أو لعلنا نذكر هذا إن شاء الله تعالى. اسم النكرة مفسر أو جاء لتفسير، إذن لتفسير أي تبيين، هناك شيء يحتاج إلى تبيين، فهذا الاسم ليس أساسا وعمدة في الجملة على الغالب، لكننا نحتاجه لبيان معنى، لبيان شيء، وإن كان في بعض الأحيان يأتي عمدة من حيث المعنى. يعني العمدة في الكلام أن يكون مثلا المبتدأ له خبر، الفعل له فاعل، هذه الجملة مكتملة، لكن تحتاج إلى كلمات أو تحتاج إلى اسم لتبيين شيء، لتفسير شيء، مثل الحال. اسم النكرة هو فضلة حقيقة وليس عمدة، فضلة يعني يمكن أن يستغنى عنه من الناحية الإعرابية مثلا، ولكن نحتاجه لبيان المعنى، نريده لماذا؟ لتبيين، لتفسير من بهم، شيء مبهم، من بهم من الهيئات، هيئة الشيء مبهمة، حالها مبهم، لا زال يدور في ذهنك سؤال كيف عادة حتى يتضح الأمر. هذا هو الحال. جاء الولد فرحا، جاء الولد جملة مكتملة، نعم فعل وفاعل لا تحتاج إلى مفعول به، لكن يبقى عندك سؤال: ما الفائدة عندما قلت لي جاء الولد؟ ماذا استفدت منك؟ أنت تستطيع أن تحذف بالمناسبة جاء الولد جملة صحيحة، لكن يمكن أن أسألك ماذا أفدتني في جاء الولد؟ جاء أم لم يأتي أم لم يجأ؟ ما الفرق عندي؟ تقول جاء الولد فرحا، هنا فسرت شيئا، حال الولد، هيئته عندما جاء. كيف هيئته عندما جاء؟ جاء فرحا. لو حذفت كلمة فرحا هذه لما فسد المعنى، المعنى صحيح جاء الولد حقيقة، لكن في بعض الأحيان قد يفسد المعنى، ولا بد أن تأتي بالحال حتى يتم المعنى. وإن كان هو فضل من حيث أن الجملة مكتملة، ولكن عدم وجود الحال قد يفسد المعنى. أعطيك مثالا في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هذه حال، أن الله لم يخلق السماوات في حال خلقه لم يكن الخلق عبثا لعبا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لكن لو حذفت لاعبين يفسد المعنى، فصار هذا الحال عمدة في الكلام ليس فضلا. تستطيع أن تقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، المعنى من حيث كجملة خبرية هي صحيحة، وما من حيث الإعراب تقول والله عندي نفي، عندي فعل وفاعل إلى آخره، لكن هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا فساد في المعنى. فلا بد أن تضع الحال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في أغلب الأحيان الحال هو فضل يستغنى عنه، ليس عمدة في الكلام، واضح هذا في أصله. طيب نأتي إلى كلام المؤلف، ماذا عرف الحال؟ قال باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. قال وصف، يعني وصف يعني ليس اسم، هو اسم، ولكن هذا الاسم من نوع الوصف يصف شيئا. هنالك أسماء لا تأتي للوصف، هي أسماء ولكن تأتي جامدة لبيان شيء آخر، لربما تكون مبتدأ وخبر، اسم مبتدأ واسم خبر. لكن الحال وصف، فإن لم يكن وصفا ليس حالا، جاء ليصف. هذا التفسير الذي أريده منك، فسر لي أي صف لي، بين لي بمعنى صف لي الحال. إذن هو وصف، وهذا شرطه أن يكون الحال وصفا، لذلك قال وهو وصف. قال فضله أي ليس أساسا وعمدة، فإن كان عمدة وإن كان وصفا لا يصلح أن يقال حال، كقولك الولد سعيد. سعيد هذا وصف للولد، وصف له، أليس كذلك؟ بلى. لكن هل تقول هذا حال؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الاسم سعيد وإن كان وصفا ولكنه عمدة، خبر المبتدأ لا يستغنى عنه. قال يقع في جواب كيف، يعني جاء للتبيين ليفسر كيف، فسر لي، بين لي. وهذه شروط الحال. أن يكون وصفا، أن يكون فضلة، أن يأتي لتبيين هيئة صاحب الحال. مثال ذلك ضربت اللص مكتوفا. تستطيع أن تسأل وتقول كيف ضربت اللص؟ تقول ضربته مكتوفا، حاله وهو مكتوف، واضح؟ ضربت فعل وفاعل، اللص مفعول به، الجملة مكتملة، لكن أريد أن أعرف كيف ضربته مكتوفا. فهنا معنى فضل مكتوفا، هذا وصف له جاء ليبين كيفية الضرب أو حالة ضربه. قال المؤلف رحمه الله وشرطها التنكير. إذن هذا الاسم الوصف هو اسم وصف، لأننا قلنا أن المنصوبات من الأسماء، هذا ما قاله المؤلف، فنحن نتكلم عن الأسماء، ولكن اسم الحال من نوع وصف، جاء ليصف وهو نكرة. فهنا نرجع إلى تعريف صاحب الأجرمية، اسم نكرة، فهذا لم يخرج عن ذلك المؤلف. إذن لابد أن يكون هذا الوصف نكرة، لا يجوز على الغالب أن يكون معرفة، وإن جاء معرفة فهنالك تأويل، هنالك تأويل. يعني مثلا تقول جاء الضيف وحده، وحده هذه نكرة أم معرفة؟ هذه معرفة. لماذا معرفة؟ مضاف ومضاف إليه، فهذا خرج من حيز التنكير إلى التعريف. طيب ليس نكرة، نعم هنالك تأويل، يقولون جاء الضيف منفردا وحده، فالحال منفردا، كأن الحال هو المحذوف، هذا ما يقولونه. إذن وشرطها التنكير، قال وصاحبها التعريف، أي وشرط صاحبها أي الذي تبين حاله، يعني لابد أن يكون إيش؟ ماذا؟ معرفا. قال وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. قلنا الحال نكرة، طيب والذي تبين حاله ما حاله من حيث التعريف والتنكير وغير ذلك؟ قال لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة، فإن لم يكن معرفة فلابد أن يكون من قبيل التخصيص أو التعميم أو التأخير، سنبين ذلك كله. قال نحو خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون خش عن، خش عن هذا حال منصوب، والحال دائما منصوب. جاء يصف ماذا؟ حال خروجهم. إذن يتكلم عن صاحب الحال، هذا صاحب الهيئة، يخرجون، الواو هذه ضمير، يخرجون واو الجماعة والضمير معرفة. إذن هذه الحالة الأولى صاحبها التعريف، جاء الولد فرحا، تعريف، الولد معرف. طيب إن لم يكن معرفا قال يقبل منك ذلك أن لا يكون صاحب الحال معرفا إذا كان للتخصيص أو إذا كان جاء للتخصيص أو التعميم أو جاء متأخرا عن الحال. مثال ذلك قال في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء هذه حال، سواء حال، جاءت مخصصة بماذا؟ بمضاف ومضاف إليه، أربعة أيام، هذا هو التخصيص. أو التعميم، هذه من ألفاظ العموم، لمن يدرس أصول الفقه أخذنا ألفاظ العموم، هنالك كلمات تدل على العموم، وله أشكال صفات من ألفاظ العموم، مثلا الاستغراقية كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هذه الاستغراقية، طبعا هنالك العهدية وال للجنس لبيان الجنس، وهناك التي بمعنى بمعنى اسم الموصول، فالاستغراقية تفيد العموم، المفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله، هذا مفرد مضاف، هذا يفيد العموم، وإن تعدوا كل نعم الله، وجمع المضاف يعم، أسبغ علينا نعمه سبحانه وتعالى، نعمه جمع المضاف يعم. وهنالك ألفاظ عموم بحيث يأتي نكرة يسبقها نفي أو شرط أو استفهام، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر نفي، أن يشرك به مصدر، أن مع يشرك مصدر إشراكا صارت نكرة، لا يغفر إشراكا، إشراكا سبقها نفي، هذا من ألفاظ العموم، نكرة في سياق العموم في سياق النفي أو في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة جاءت في سياق نهي، لا تدعو أحدا، هذه جاءت في سياق نفي نهي تفيد العموم، فلا يجوز أن تدعو أي أحد مع الله. فإذا جاءت النكرة، نرجع إلى كلامنا أو إلى موضوعنا صاحب الحال، إذا جاء نكرة في سياق نهي أو نفي أو شرط أو ما شابه فأفاد العموم، يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة في هذه الحال. لذلك قال في هذا المثال، قال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما أهلكنا نفي من قرية، هذا صاحب الحال قرية، إلا لها منذرون، لها منذرون حال لقرية، طيب قرية نكرة، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، نعم إلا إذا كان ماذا أحد الأحوال الثلاثة، للتخصيص مضاف ومضاف إليه مثلا، أو التعميم كما في هذا المثال، وما أهلكنا من قرية نكرة في سياق نفي، فيجوز هنا هذا يسمى التعميم، يجوز بعدها أن يكون صاحب الحال نكرة. أو قال أو التأخير، أي أن يتأخر صاحب الحال عن الحال، وهذا ما جاء فيه بالمثال الذي بعده، قال ولميت موحشا طللوا، هذا قول الشعر، لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خللوا، الطلل من الأطلال، جمع مفرد أطلال، والأطلال ما يتبقى من آثار الديار، والمعنى لميت طلل موحش، لاحظ قلت طلل موحش، لماذا رفعت موحش، فصارت هنا نعت للطلل، لكن عندما قلت أو قال الشعر عفوا قدم الوصف فصار حالا، لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خللوا، خللوا بكسر الخاء جمع خلة، وهي بطانة تغشى بها أجفان السيوف، هكذا عندي، موحشا حال، طلل مبتدأ، مؤخر، أين الخبر؟ يلوح. طيب هذا هو الحال، والحال قلنا أنه يأتي لماذا؟ للتبيين أو التفسير على الغالب، لأنه في بعض الأحيان يأتي للتأكيد. بعد أن نتكلم في الباب الذي بعده وهو باب التمييز، سنعود إلى كلمة في بعض الأحيان يأتي للتأكيد، لأنه سيكتمل به كلام المؤلف كما سنذكر إن شاء الله. إذن الحال جاء للتبيين، مبين مفسر لمن بهم، لكن هذا على الغالب، لكن في بعض أحيان يأتي للتأكيد. نأتي إلى التمييز، قال باب التمييز، قال والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، تستطيع أن تضيف أو النسب، هذا تعريفه، اسم فضلة، إذن هو اسم وهو فضلة وليس عمدة، نكرة وليس معرفة، جامد ليس له أصل يشتق منه، جامد مثل تمر، اشتريت رطلا، اشتريت رطلا تمرا، تمرا هذا حال، وهو اسم نكرة فضلة جامد. قال مفسر لمن بهم من الذوات. عندما أقول لك اشتريت رطلا، تقول رطلا، رطلا ماذا؟ فبين لي، فسر لي الذات هذه التي تتكلم عنها. رطلا ماذا؟ أقول لك رطلا تمرا. وهذا على الغالب في آخر الدرس سنتكلم أنه قد تأتي للتأكيد سواء الحال أو التمييز، لكن على الغالب الحال والتمييز يأتيان للتبيين والتفسير، أما الحال لتبيين وتفسير من بهم من الهيئات، والتمييز يأتي لمن لتبيين وتفسير من بهم من الذوات أو النسب كما سنذكر. المؤلف لم يذكر النسب لكن سيذكره بعد قليل. إذن التمييز له شروط خمسة: اسم، فضلة، نكرة، جامد، مفسر. قال: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. التمييز على قسمين: إما أن يأتي مفسر، تمييز يأتي مفسرا لمن بهم من الذوات، أو مفسرا لمن بهم من النسب. أما التمييز المفسر لمن بهم من الذوات فهو على قسمين: واحد أو أولا تمييز مفسر لمن بهم من المقادير، ثانيا تمييز مفسر لمن بهم من الأعداد. الأول التمييز المفسر لمن بهم من المقادير، المقادير ثلاثة: المساحة، المساحات، والمكاييل، والأوزان. تقول: اشتريت كما قال المؤلف جريبا نخلا، جريبا يعني أرضا، قطعة أرض، هي أصلها قطعة أرض النخل معينة، فصارت تطلق على كل قطعة أرض، كأنهم يقولون ذلك. اشتريت فعل وفاعل، جريبا مفعول به منصوب، نخلا تمييز، وهذا التمييز لاحظ اسم، نكرة، فضلة، تستطيع أن تستغني عنه وليس عمدة في الكلام لكن لابد منه حتى يتم المعنى. فسر لي الذات التي اشتريتها، ما ذات الجريب هذا؟ جريبة نخل، جريبة حنطة، جريبة تفاح، ماذا اشتريت؟ واضح؟ لكن أنت تتكلم هنا عن مقادير، مقدار، مساحة، الجريب مساحة. وكذلك المكاييل، تقول تصدقت بصاع تمرا، هذا مكيال. وتستطيع أن تقول في الأوزان أعطيته منوين عسلا، المنوين أو المنوان قيل رطلان بما يكال به السمن وغيره كالعسل، أعطيته منوين، منوين ماذا؟ عسلا، عسلا تمييز منصوب، جاء مفسرا لمن بهم من ذات هذا المنوين أو هذا المنوان أو هذا المنوين، فسره وبينه. إذن مقدار الذوات إما مقدار أو عدد، العدد الأعداد إما من 1 إلى 10، إما عفوا من 3 إلى 10، وإما من 11 إلى 99، وإما 100 و1000. هذه لها كل واحدة لها طريقة في اللفظ وفي الإعراب. فإذا كان التمييز بعد العدد جمع مجرور مع 3 و10 وما بينهما فيكون من باب المضاف والمضاف إليه. تقول عندي خمسة أقلام، خمسة جمع وخمسة عدد، بعده يأتي بعد هذا العدد من خمسة إلى عشرة يأتي ماذا؟ يأتي جمع. لا تقول اشتريت أو عندي خمسة قلم، لا تقول عندي خمسة أقلام، هذا معناه جمع بعد عدد. هذا الجمع بعد عدد، هذا الجمع أتى للتمييز، خمسة ماذا؟ صحيح؟ هذا يكون باب المضاف والمضاف إليه، يعني يكون هذا التمييز مجرور. تقول أقلام تمييز مجرور، وأظن لو قلت مضاف ومضاف إليه لا بأس. وإذا جاء التمييز مفردا بعد 11 إلى 99، إذا جاء التمييز مفردا بعد 11 إلى 99 فهنا يكون تمييز منصوب، كقول يوسف لأبيه في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، لاحظ كوكبا مفردا. وقال في تعالى للذين أتيا إلى داود عليه السلام ماذا قال الرجل؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، لاحظ نعجة مفرد جاءت منصوبة، هذا مفرد بعد عدد، ما هو العدد؟ من 11 إلى 99 يكون تمييز منصوب. أما إذا جاء العدد جمع جمعا بعد عدد من واحد من 3 إلى 10 فيكون من باب المضاف والمضاف إليه أو تمييز مجرور وليس منصوبا. أما إذا جاء هذا التمييز بعد 100 والـ1000 فيكون ماذا؟ فيكون جمعا، أو إذا عفوا إذا كان مفردا وليس جمعا يكون مفردا يكون مجرورا. تقول في المزرعة 1000 نخلة و100 شجرة، لاحظ مفرد بعد عدد، ما هو العدد؟ 1100، لذلك جئنا بالتمييز مجرورا، يعني التمييز بعد الأعداد قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. يكون منصوبا إذا أتى بعد 11 وأخواتها إلى 99 ويأتي التمييز مفردا وليس جمعا. أما إذا جاء بعد الأعداد من 3 إلى 10 أو بعد 100 والـ1000 فيكون مفردا ويكون مجرورا. واضح؟ هذا تمييز العدد. أما تمييز المقادير فيأتي منصوبا مطلقا. باب أو مبحث مهم في كم الاستفهامية وكم الخبرية، هذه تأتي للتمييز، يأتي بعدها تمييز، كم الاستفهامية وكم الخبرية، ما الفرق بينهما؟ كم الاستفهامية هذه التي تسأل بها للاستفهام، وكم الخبرية هي التي ظاهرها سؤال ولكن جاءت للإخبار والإنشاء وليس للاستفهام، إنما يراد بها التكثير عادة. كم الاستفهامية تقول كم قلما اشتريت، كم الخبرية تقول كم نقود أضعتها، كم نقود أضعتها، أنت تسأل لا أنت تخبر للتكثير، يعني أضعت نقودا كثيرة. كم كتابا أو قلما اشتريت، هذا سؤال كم استفهامية. نأتي إلى كم الاستفهامية، يأتي بعدها تمييز، يأتي بعدها تمييز بشرط، بلاش نقول بشرط عفوا، يأتي بعدها تمييز، كم قال من اشتريت، قال من هذه بعد كم، ما إعرابها؟ تمييز منصوب، اسم، لاحظ اسم نكرة فضلة، تمييز منصوب. أما إذا جاء الاسم بعد كم الخبرية فلا يكون تمييزا منصوبا إنما يكون مجرورا. تقول كم نقود أضعتها؟ كم نقود أضعتها؟ نقود هذه تمييز مجرور بعد كم الخبرية. إن بقي معنا وقت سنعرب كم. هذه كم لها إعرابات، قد تأتي مفعول به، قد تأتي مفعول مطلق، قد تأتي ظرف زمان أو ظرف مكان، قد تأتي مبتدأ وقد تأتي خبر. طبعا أنا قلت خبر، قلت تأتي خبرا مبتدأ مفعولا مطلقا ظرفا مفعولا به، فالمعذرة أنني أتيت بطريقة العامية، واضح؟ لكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر. نعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف، أخذنا عن الآن كم الاستفهامية والخبرية. الاستفهامية كم الاستفهامية بعدها يكون التمييز منصوبا، كم الخبرية بعدها التمييز مجرورا، انتهينا منها. طيب نأتي نعود إلى كم الاستفهامية. كم الاستفهامية التمييز منصوب. طيب إذا سبق كم الاستفهامية حرف جر ماذا يكون الحال؟ قال المؤلف رحمه الله: ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف، يعني بحرف جر، جر ونصب. يعني إذا سبق كم الاستفهامية حرف جر عندك وجهان في الإعراب للاسم الذي بعدها، إما أن تعربه أو للاسم التمييز، يعني طبعا إما أن يكون أن تعرب التمييز منصوبا أو أن تعربه مجرورا بتقدير من، أو إذا كانت من ظاهرة تقول بكم ريال اشتريت، بكم ريال اشتريت، باء جار ومجرور، كم اسم مجرور، ريال تمييز مجرور، بماذا؟ بمن جار مضمرة. قد تكون ظاهرة بكم من ريال اشتريت، يمكن، لكن على كل حال تأتي مجرورة، سواء بمن حقيقة ظاهرة بكم من ريال اشتريت، أو بمن مضمرة بكم ريال، ريال مجرور بمن مضمرة، تمييز مجرور. ويمكن أن تقول على الوجه الثاني وتريح نفسك، تقول تمييز منصوب بكم ريالا اشتريت، يجوز هذا ويجوز هذا. هذا بالنسبة للتمييز. الذوات قد يأتي بعد، يأتي للمقادير بعد المقادير، أو يأتي بعد الأعداد. ومن الأعداد كم الاستفهامية للاستفهام حقيقة، وكم الخبرية لا يراد بها الاستفهام إنما يراد بها التكثير، وهذه تأتي للتعجب، قد تأتي للتحسر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون التمييز مفسرا للنسبة. هذا النوع الثاني من التمييز، إما أن يكون مفسرا للذوات، إما أن يكون مفسرا للذوات، أو أن يكون مفسرا للنسب. قلنا مفسرا للذوات بعد المقادير أو الأعداد. مفسرا للنسب يعني نسبة الشيء إلى صاحبه. قال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة. مثال ذلك: وفجرنا الأرض عيونا. الأرض هذه ليست عددا وليست مقدارا، عيونا تمييز. عندما أقول لك عندما قال الله تعالى فجرنا الأرض، ماذا فجر الله الأرض؟ فجر الأرض براكين أم ماذا؟ هذا بيان النسبة، نسبة الشيء إلى المميز. فجرنا الأرض عيونا. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس ماذا؟ حريقا كازا، ماذا اشتعل؟ قال تعالى واشتعل الرأس شيبا. هذا نسبة، هذا النوع الثاني. هذا النسبة، التمييز المفسر للنسبة، ينقسم إلى قسمين: إما أن يأتي محولا أو ليس محولا. المحول يعني يأتي هذا التمييز محولا عن شيء، إما أن يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول به أو عن شيء آخر. قال محولا ك واشتعل الرأس شيبا، هذا تمييز نسبة محول عن فاعل، أصلها اشتعل شيب الرأس، شيب أصلها فاعل، حولتها إلى تمييز فهذا محول عن فاعل. وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن مفعول به، أي فجرنا عيون الأرض. أنا أكثر منك مالا، هذا محول عن مبتدأ، أي مالي أكثر من مالك، هذا محول. قال أو غير محول، يعني لم يأتي محولا عن شيء لكن جاء لتفسير نسبة. نحو قال امتلأ الإناء، ماذا امتلأ الإناء؟ الإناء ليس مقدارا ولا عددا، هذا نسبة. ماذا امتلأ؟ قال امتلأ الإناء ماء، ماء هذه محولة عن فاعل أم مفعول بها أم شيء آخر؟ لا شيء مما ذكر، فهذه نسبة غير محولة، أو عفوا تمييز غير محول. قال المؤلف رحمه الله وقد يؤكدان، ما هما؟ الحال والتمييز. الحال يأتي لبيان من بهم من الهيئات، والتمييز لبيان من بهم من الذوات والنسب، هذا على الغالب. لكن قال المؤلف وقد يؤكدان، أي يأتيان ليس للتبيين إنما للتأكيد. قال نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو نفسه الفساد، فهذا لم يأتي للتبيين، هذا حال جاء لماذا؟ للتأكيد. ولا تعثوا في الأرض من باب التأكيد، مفسدين، مفسدين حال منصوبة جاءت للتأكيد. وقوله تعالى وقوله من خير أديان البرية دينا، هذا منسوب القول من لأبي طالب في في في, في للنبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا تمييز، ولكن لم يأتي لتبيين من بهم من الذوات ولا النسب، إنما جاء للتأكيد. قال ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، خلافا لسيبويه، أي أيضا يأتي التمييز في هذه الحالة. ما هي الحالة؟ بئس الفحل فحلهم، عند سيبويه ومن سار مسيره يقولون لا يجوز أن تجمع الفاعل مع التمييز. طبعا ما هم أين الفاعل في بئس الفحل فحلهم؟ بئس بعدها فاعل، بئس ونعمة بعدها فاعل، فقال لا يجوز، فجاءت فحل هذه يقول هذا لا يجوز أن تقول تمييز، لا يجوز أن تقول هذا تمييز. ويؤولونه على أشياء، لكن قال المؤلف هنا ومنه، أي يجوز أيضا أن يأتي تمييز. وقد دل هذا البيت أو هذا البيت قال والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق، هذا من باب الذم في التغلبيين في حرب البسوس، لعله قاله أحد البكريين أو شاعر مستأجر للبكريين. الشاهد أن فحلا هذه تمييز، وقد جاء عند العرب أن التمييز يأتي بعد الفاعل، يأتي يجتمع فاعل بعد نعمة طبعا وبئسة اجتمع، فلا تقل غير ذلك. وقد جاء أمثلة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 أو لا هذا شيء آخر عفوا هذا من باب التأكيد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الشهر هذه تمييز، ولكن لم تأتي لبيان من بهم من الذوات، لأننا نعرف الكلام عن الشهور إن عدة الشهور، فجاء هذا للتأكيد، وهذا كله موجود في كلام العرب. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.